أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. انتهت مساء الخميس فترة تمديد الترشح للانتخابات التشريعية في تونس بعدما تم تمديدها 3 أيام، وحتى مساء الأربعاء تم تقديم 1317 ملف ترشح، منها 1124 للرجال و193 للنساء بحسب ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرر التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة يوم 17 ديسمبر ب3 أيام، بداية من الثلاثاء 25 الجاري إلى غاية مساء الخميس عند 6. ويشار إلى أن القرار عدد 26 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 23 المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لهذا العام الصادر الثلاثاء عن هيئة الانتخابات، نص على تخصيص الفترة الممتدة من يوم الجمعة 28 أكتوبر إلى غاية يوم الأحد 20 نوفمبر 2022 كفترة استثنائية للتحيين تهم عموم الناخبين باستثناء مقدمي مطالب الترشح للانتخابات التشريعية ومزكيهم. وتتبلى هيئة الانتخابات الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم الخميس 24 نوفمبر، وفتحت أبواب الترشح للانتخابات في 17 من هذا الشهر وتواصلت حتى 27 منه. ويبت مجلس الهيئة في الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه يوم الأربعاء 2 نوفمبر، ويتم تعليق قائمة المترشحين لعضوية مجلس نواب الشعب بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر، وتقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر. وتتولى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، على أن تنطلق حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج يوم الأربعاء في 23 نوفمبر على الساعة 0، وتنتهي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 عند منتصف الليل. تسلمت الجزائر رسميا الأربعاء الرئاسة الدورية للقمة العربية من تونس بعد انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة 31 للقمة المقرر عقدها يومي 1 و2 من 22 نوفمبر المقبل، والتي ستعقد دون ورق أي بإدارة إلكترونية. وشهد قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال غرب العاصمة الجزائرية الأربعاء انطلاق اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية وكبار مسؤولي الجامعة العربية، وسيعكف الاجتماع على دراسة الملفات التي ستعرض على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب المقرر يومي 29 و30 من الجاري لضبطه قبل اجتماع القمة. وشهد اجتماع الأربعاء تسلم الجزائر الرئاسة الدورية للقمة العربية من دولة تونس بحضور حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، الذي قال إن قمة الجزائر ستكون أول قمة من دون ورق أي بإدارة إلكترونية كاملة. وقال مندوب الجزائر نزير العرباوي الذي ترأس الجلسة في كلمته الافتتاحية إنه باجتماعنا اليوم نطلق على بركة الله سلسلة الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 31 التي ستنعقد على أرض الجزائر بعد مرور 3 سنوات على تعذر انعقادها، مشيرا إلى أن الساحتين الإقليمية والدولية شهدتا تطورات ومتغيرات. وأضاف هذا المسؤول: نريدها قمة عربية توافقية تنطلق من الثوابت المشتركة وتعكس التطلعات شعوبنا الطواقة إلى قدر كبير من التضامن والتآزر والتكامل. وأردف المسؤول الجزائري: نريدها قمة تستفيد من دروس الماضي وتواجه بشكل جماعي تحديات الحاضر وتنظر إلى المستقبل برؤية استراتيجية شاملة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في ظل مد جسور التعاون البناء والإيجابي مع محيطنا الإسلامي والإفريقي. وتابع قوله: نحن في أمس الحاجة إلى مقاربة ناجعة وإيجابية للتعامل مع جدول أعمالنا الحافل بالقضايا والمسائل السياسية المختلفة تمكننا وبشكل جماعي وتوافقي من معالجة هذه القضايا ورفع مشاريع قرارات وتوصيات وجيهة وعملية وبناءة إلى السادة وزراء الخارجية خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الواعدة. وأطلقت الجزائر على هذه القمة شعار لم الشمل، وتقول إنها ستشهد مشاركة قياسية للقادة العرب وبجانب القادة العرب وجهت الجزائر دعوات إلى ضيوف شرف يتقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومن المنتظر أن تناقش القمة أزمات المنطقة العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية وقضايا أمن الغذاء والطاقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. وقع لبنان وإسرائيل الخميس رسمياً الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، وتم تكليف وفدين لبناني وإسرائيلي بتسليم الرسالة الموقعة من كل جانب إلى الوسيط الأمريكي في الناقورة جنوب لبنان بشكل منفصل وبغرف منفصلة. الرئاسة اللبنانية قالت إن الوفد اللبناني لن يلتقي الوفد الإسرائيلي ولا توجد مفاوضات بينهما، واتفق الطرفان على ترسيم الحدود البحرية في وقت سابق من هذا الشهر لتحديد حقول النفط والغاز لكل طرف، وأقرت إسرائيل الاتفاقية. ووصف رئيس حكومتها يائير لابيد الذي وقع على الاتفاق الخميس بأنه إنجاز دبلوماسي واقتصادي، معتبرا الاتفاق أنه يحصن أمن إسرائيل وحرية العمل ضد حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل ستحصل على نسبة 17% من حق القانا اللبناني، أموال يقول ستصرف على الرفاهية والصحة والتعليم والأمن. من الجانب اللبناني وقع رئيس ميشيل عون نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، وقال إن إنجاز ملف الترسيم عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية اللبنانية في علاقاتها مع الخارج. وعقد كبير المفاوضين اللبنانيين نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الخميس مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الوسيط الأمريكي أموس هوكستين في قصر الرئاسة. بوصعب قال إن هوكستين سلم الرئيس عون نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية، موضحا أن الرئيس عون وقع الرسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها، وكلف وفدا لتسليم رسالة لهوكستين في الناقورة مقر القوات الأممية جنوب لبنان، وأضاف أنه ستكون هناك رسالة ثانية من الخارجية اللبنانية تتوجه إلى الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الرسالة التي نشرت سابقا هي نفسها التي سلمها هوكستين الخميس وتم توقيعها تصبح رسمية. من جهته اعتبر هوكستين أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيشكل نقطة تحول للاقتصاد اللبناني، ولا بنود في اتفاق الترسيم من شأنها تأخير تنقيب لبنان عن الطاقة يقول. ومنذ العام 2019 يعيش لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، ورأى هوكستين أن توقيع الاتفاق من شأنه إحداث الاستقرار في المنطقة، ونعيش يوما تاريخيا يقول بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود. وأكد هوكستين الوسيط الأمريكي أن الاتفاق يسمح ببدء العمل في حق القانا وحق الشعب اللبناني مضمون ببنود الاتفاق. أعلن لبنان يوم الخميس أنه أمن العودة الطوعية لأكثر من 500 لاجئ سوري بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال الأمن العام اللبناني في بيان إن عناصره واكبت النازحين اللاجئين الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية، وأفاد أن عددا من العائدين استقلوا آلياتهم الخاصة أو آليات لبنانية مستأجرة من نقاط التجمع المحددة في مدينة طرابلس والعبودية شمالا والنبطية جنوبا ومن علاي والمصنع وعرسال وصولا إلى الحدود اللبنانية السورية شرقا. وأوضح الأمن العام اللبناني أن الفرق في عدد المغادرين يؤكد بأن العودة هي طوعية بامتياز، وجدد التأكيد على مواصلة المراكز الحدودية البرية استقبال السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا على أن تتم تسوية أوضاعهم مباشرة للمغادرة على المعابر الحدودية. ويوم الأربعاء استؤنفت قوافل العودة الطوعية للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم بتنظيم من السلطات في بيروت بعد أن كانت متوقفة منذ العام 2019 بسبب وباء الكوفيد. ويوم الثلاثاء أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن لبنان لن يجبر أي لاجئ على العودة إلى سوريا، ولفت إلى أنه يوجد في لبنان حاليا أكثر من 2 مليون نازح سوري وقرابة 540 ألف سوري عادوا طبعا إلى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017. وكما الكثير من اللبنانيين في الأونة الأخيرة يعاني معظم اللاجئين السوريين في لبنان من الفقر، كما ساءت أحوالهم الاجتماعية بسبب غرق لبنان في مشكلات اقتصادية وأخرى متعلقة بإمدادات الطاقة منذ العام 2019. وفي الأونة الأخيرة وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15,000 لاجئ إلى سوريا شهريا، إلا أن الخطة تصطدم برفض الأمم المتحدة التي ترى أن الأمن لم يستتب بعد في سوريا، وتطلب من السلطات اللبنانية التريث في الوقت الراهن. قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب آخرون إثر هجوم مسلح تبناه تنظيم داعش الأربعاء على أحد الأضرحة بمدينة شيراز جنوب غرب إيران. وكالة مهر للأنباء الإيرانية نقلت عن السلطات المحلية إن 3 مسلحين مجهولين اقتحموا ضريح شاه شيراغ في مدينة شيراز وفتحوا النار على الأشخاص الموجودين هناك. وأضافت السلطات أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وجرح آخرين، وأوضحت أن قوات الأمن في المدينة اعتقلت 2 من المسلحين، بينما ما يزال الثالث طليقا. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله إن الهجوم لن يمر دون حساب، وقال تظهر الواقع أن أعداء إيران بعد فشلهم في إحداث انقسام في صفوف الأمة الموحدة ينتقمون من خلال العنف والإرهاب، مضيفا هذا الشر بالتأكيد لن يمر دون حساب، وهيئات الأمن وإنفاذ القانون ستلقن مخططات هذا الهجوم درسا قاسيا. ونشر تنظيم داعش عبر وكالة تابعة له بيانا يتبنى الهجوم المذكور، وتضمن البيان تفاصيل الهجوم الذي نفذه مسلحون تابعون للتنظيم على ضريح شاه شيراغ. فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على 12 مسؤولا إيرانيا ومؤسستين مدنيتين على خلفية مشاركتهم في حملة القمع المستمرة ضد الاحتجاجات الجماهيرية التي عقبت وفاة الشابة مهسا أميني. وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الاستخبارات المالية في بيان للوزارة الأمريكية إنه بعد 40 يوما من الوفاة المأساوية لمهسا أميني يواصل الإيرانيون الاحتجاج بشجاعة في وجه القمع الوحشي وتعطيل الوصول إلى الإنترنت. وأضاف إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين الذين يشرفون على المنظمات المتورطة في عمليات القمع العنيفة والقتل للأشخاص بما في ذلك الأطفال، كجزء من التزامنا بمحاسبة الحكومة الإيرانية بجميع مستوياتها على القمع الذي تمارسه. وأوضحت الوزارة الأمريكية أنها تتخذ هذا الإجراء ردا على القمع الوحشي المستمر للاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، إضافة إلى الجهود الحكومية المستمرة لتقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد حسب البيان. وذكر البيان أيضا أن قائمة العقوبات الجديدة شملت قائد جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي ونائب قائد العمليات في الحرس الثوري عباس نيلفور ووشان، كما تضم القائمة حاكم إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني. وشملت العقوبات 4 من كبار مسؤولي السجون إضافة إلى رئيس سجن إيفن والمأمور في سجن ساندنغ المركزي في إقليم كردستان. في طريقة استهزاء دعا قائد القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باجري والذي طالته العقوبات الأوروبية بتهمة إمداد روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا، دعا هذا الجنرال الاتحاد الأوروبي لاستعمال أصوله المالية المجمدة في الاتحاد في شراء الفحم للتدفئة في الشتاء بحسب ما نقلته صحيفة لوفيغارو عن وسائل إعلام محلية.
وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الخميس على تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصونة شمل 10 وزارات، وهذا هو التعديل الخامس في حكومة الخصونة منذ تشكيلها في أكتوبر تشرين الأول 2020، حينما كلف العاهل الأردني بشر الخصونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء 13 في عهد الملك عبد الله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية في شباط فبراير من العام 1999. وحسب مرسوم أعلنه الديوان الملكي الأردني شمل التعديل 10 وزارات ليس بينها حقائب سيادية، إذ تضمن إخراج 6 وزراء من الحكومة وإدخال 5 منهم 4 جدد ووزير سابق. توقعت الوكالة الدولية للطاقة يوم الخميس أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ذروتها في العام 2025 بسبب إعادة توجيه عميقة لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وحذرت الوكالة في تقريرها السنوي 2022 قبل 8 أيام من افتتاح مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ COP27 في شرم الشيخ في مصر، حذرت من الشروخ بين الدول الغنية وتلك الفقيرة في مجال الاستثمارات في الطاقات الخالية من الكربون، مطالبة بجهد دولي كبير لسد الفجوة المقلقة بحسب تعبيرها.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بزيادة 11% ضمن حزمة للحماية الاجتماعية
وجه بها
الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكر مدبولي في بيان صحفي الأربعاء أن إجمالي حزمة الحماية الاجتماعية تبلغ كلفتها 67 مليار جنيه، أي حوالي 3,430 مليون دولار سنويا. وتضمنت الحزمة بحسب بيان الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، أي إلى حوالي 154 دولار. كما تضمنت استمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى 30 من حزيران جوان المقبل وعدم رفعها بغض النظر عن تحركات أسعار الغاز. كذلك تضمنت الحزمة علاوة غلاء معيشة لموظفي الدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا، إلى جانب رفع الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30,000 جنيه. يأتي ذلك بينما تواجه مصر تحديات مالية واقتصادية ناجمة عن تراجع سعر صرف الجنيه من 15.6 أمام الدولار قبيل الحرب الروسية الأوكرانية إلى حوالي 20 جنيها في الوقت الحالي. واقتربت مصر من توقيع اتفاق برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي مع صندوق النقد الدولي
بقيمة 3 مليارات دولار. نشرة الأنباء انتهت، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، ونلتقي في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.